السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. أردوغان يقول في مؤتمر صحفي مشترك مع معصوم إن تركيا ترغب بشراء غاز طبيعي من العراق. لافروف يقول إن روسيا تسلح العراق وسوريا لقتال داعش العدو الرئيسي لبلاده. رؤساء الأركان العرب يبحثون تشكيل قوة مشتركة، وجماعة الحوثي المتمردة تدعو لاستئناف الحوار السياسي في اليمن برعاية الأمم المتحدة. ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن تركيا ترغب في شراء الغاز الطبيعي من العراق، وأن المحادثات بشأن الأمر لا تزال جارية. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد معصوم في أنقرة: حاجتنا إلى الغاز الطبيعي تزداد باستمرار، وتتواصل المساعي مع العراق لشراء الغاز الطبيعي. كان الرئيس العراقي وصل إلى العاصمة التركية مساء الثلاثاء على رأس وفد يضم وزيري الداخلية والثقافة محمد الغبان وفرياد راوندوزي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض. ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء أن حكومته تسلح العراق وسوريا لمساعدتهما في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، واصفا إياه بالتهديد المباشر لأمن بلاده. لافروف صرح بذلك في مقابلة مع ثلاث محطات إذاعية روسية. يبحث رؤساء الأركان العرب خلال اجتماعهم في القاهرة الأربعاء تشكيل قوة عربية مشتركة. القمة العربية التي انعقدت في آذار اعتمدت قرارا بتشكيل هذه القوة، ودعت رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها. وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي:
في هذا الصدد أود أن أكون واضحا بأن تشكيل مثل هذه القوة العربية المشتركة ليس المقصود منه بأي حال من الأحوال إنشاء حلف عسكري جديد أو جيش موجه ضد أي دولة، بل إنها قوة تهدف إلى مواجهة الإرهاب وصيانة الأمن العربي وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث تصبح هذه القوة إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العربي المشترك في المجالات العسكرية، في المجالات الأمنية، وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الجامعة وميثاق الأمم المتحدة من التزامات في هذا الشأن.
نبيل العربي. وقعت اشتباكات بين مقاتلين متنافسين في اليمن الأربعاء رغم إعلان وقف حملة الضربات الجوية بقيادة السعودية. تقرير لرويترز أفاد بأنه بعد ساعات من إعلان وقف الحملة سيطر مقاتلون حوثيون على مجمع للواء عسكري موال للحكومة في مدينة تعز، وقال سكان إن السعودية شنت غارة جوية على مقر اللواء بعد ذلك بوقت قصير. وكان الناطق باسم حملة عاصفة الحزم العميد أحمد العسيري قال في الرياض مساء الثلاثاء:
اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم بناء على طلب الحكومة اليمنية، بناء على طلب فخامة الرئيس الذي رأى أنه الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها.
وأضاف العسيري:
سوف تستمر قيادة التحالف في منع الميليشيات الحوثية من التحرك والقيام بأي عمليات داخل اليمن.
العميد أحمد العسيري. هذا وقد ذكرت جماعة الحوثيين اليمنية المتمردة الأربعاء أنها تريد العودة إلى محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة، ولكن بعد التوقف الكامل للضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي ضد الجماعة منذ نحو شهر. ورد ذلك في بيان نشره الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام عبر موقع فيسبوك. في واشنطن ذكر البيت الأبيض أن اليمن ما زال يعاني انعداما للاستقرار وأن المنطقة تحتاج إلى عمل أكبر بكثير. وقالت جينيفر ساكي مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض لشبكة CNN من الواضح أن المهمة لم تنجز. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات الحرب المستمرة في شرق أوكرانيا.
قال الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو إن القوات الحكومية تعرضت لقصف إسرائيليين 8 مرات شرق البلاد في الساعات 24 الماضية، وذلك بالرغم من اتفاقيات مينسك حول وقف إطلاق النار وبرغم من وجود مراقبين من منظمة الأمم المتحدة في أوروبا ببطاقة الإنزاع. ليسينكو أضاف أن إطلاق النار من جهة الإسرائيليين لم يسفر عن سقوط ضحايا بين الجنود الأوكرانيين، وكان نشاط المقاتلين المنوين للحكومة الأوكرانية عاليا جدا بالقرب من مطار مدينة دونيتسك وكذلك في ضواحي بلدة شيروكيني ومدينة غورليكا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملف من الميادين، منها تداعيات عدوان تنظيم داعش على محافظة الأنبار المتمثلة في حركة النزوح الجماعية ومعاناة النازحين من دخول بغداد وبابل بسبب الإجراءات المشددة منها نظام الكفيل واحتجاجات بهذا الشأن باعتبارها غير دستورية وغير قانونية، وتوجه نحو إنشاء مخيمات في المدن الكبيرة لإيوائهم. كما سنناقش موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم ورامي أحمد عن غياب قانون للضمان الصحي في البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج شارع المتنبي لعماد جاسم.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى بابل والإجراءات الأمنية ضد النازحين من محافظة الأنبار هرب من العمليات العسكرية الجارية فيها واحتلال تنظيم داعش لمعظم مناطقهم. التفاصيل من حيدر الشلبي.
اتخذت قيادة شرطة محافظة بابل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في المحافظة من جهاز الأمن الوطني ومديرية مرور بابل إجراءات أمنية مشددة في السيطرات التي تشهد عبورا للنازحين من الأنبار وخصوصا سيطرة جرف الصخر شمال المحافظة. ويقول النقيب أحمد قاسم أحد ضباط قيادة شرطة محافظة بابل خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن الإجراءات الأمنية تشمل تدقيق هوية الأشخاص وتسجيل أسمائهم إضافة إلى تدقيق أرقام العجلات الخاصة بالنازحين خشية وجود عناصر مطلوبة للعدالة بين النازحين.
تفتيش أسماء المطلوبين ضمن قاطع المسؤولية وأيضا تدقيق أرقام العجلات، تفتيش جميع الأشخاص الداخلين، تفتيش العجلات الداخلة، وإن شاء الله توفير الحماية لهم من دخولهم قاطعنا مرورا بالإسكندرية إلى بغداد، توفير الدوريات الراجلة والآلية وتوفير الحماية لهم على مدار 24 ساعة.
النازحون المارون عبر سيطرة جرف الصخر من شمال بابل رحبوا بهذه الإجراءات رغم انتظارهم تحت أشعة الشمس لساعات عدة لإكمال التدقيق. والحديث هنا لعبد الله خلف وأحمد محمد عبود.
دخلوا منطقتنا قبل كم يوم منطقة الصوفية واضطرينا نتهجر، وتلقونا الجماعة على طريق المشية بالشرطة والجيش، تعاملهم زين ويانا وما قصروا ويانا وساعدونا، واحنا حاليا متوجهين لبغداد. والله زين اجراءاتهم بسيطة وساعدونا الناس.
والله جينا من محافظة الأنبار إذا متجهين إلى بغداد، ووضع الأمن إن شاء الله زين وسهل أمورنا، وإن شاء الله هنا قاعد يعني يدققون على سنويات السيارة ويسمحوا لنا بالخروج، أي عرقلة ماكو يعني.
فيما تقول الطفلة صفا محمد إنها ستشتاق للمدرسة والأصدقاء الذين تركتهم في الأنبار أو رحلوا إلى أماكن أخرى بسبب التهجير.
تهجرنا من بيوتنا وقاعد يوقعها وناس وقاعد تفلشنا وقاعد تأذي هواية عالم وأصدقائنا قاعد يتأذون وبعد ما نشوفهم، والمدرسة ما كملنا في الصفوف ما كملنا السنة.
وفي سياق متصل أعلن محافظ بابل صادق مدلول السلطاني عن إصدار قرار بمنع دخول الشباب النازحين من الأنبار إلى بابل، عادا القرار تحفيزا للشباب للعودة إلى الأنبار للقتال مع القوات الأمنية والحشد الشعبي لتحرير مناطقهم من سيطرة داعش.
تم تشكيل غرفة عمليات لإيجاد مكان مناسب لعمل مخيمات للعوائل التي نزحت في محافظة الأنبار. وأما بصدد القرار التي تم اتخاذهم منع الشباب من عمر 18 إلى 50 للدخول للمحافظات، هو الهدف منه هو عامل تحفيز إلى الشباب للقتال والدفاع عن أراضيهم ومقدساتهم في محافظة الأنبار، ومشاركة الحشود الشعبية والأجهزة الأمنية التي جاءت من محافظات وسط وجنوب العراق للدفاع عن هذه المحافظات. فبالتأكيد هذه الخطوة نعتقد هي هدفها والمصلحة العامة وتحرير راضينا من دنس عصابات داعش.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ومأساة النازحين من الأنبار، ونتوجه من بابل إلى بغداد للاستماع إلى اعتراض مفوضية حقوق الإنسان على إجراءات بعض المحافظات ضدهم مثل نظام الكفيل، معتبرة إياه غير دستوري وغير قانوني. التفاصيل من عماد جاسم.
أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن استغرابها لاستمرار التعامل بشرط وجود كفيل يضمن دخول العوائل النازحة إلى بغداد أو بعض المحافظات الأخرى ومنها بابل وكربلاء، بالرغم من إعلان الرفض من قبل البرلمان ووزارة الهجرة والمهجرين لهذا الإجراء. وأشارت الدكتورة بشرى العبيدي عضو مفوضية حقوق الإنسان أنهم يتابعون عمليات النزوح الجماعية لعوائل محافظة الرمادي، وهناك وضع مأساوي يتعرضون له بسبب بقائهم في العراء لفترات طويلة لتنفيذ شرط وجود شخص من أهالي بغداد يكفل دخول العوائل، مضيفة أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور الذي يضمن حرية التنقل والحركة لكل العراقيين.
حقيقة مسألة الكفيل هذا احنا نعتبر خرق كبير جدا لحقوق الإنسان وانتهاك وخرق للدستور العراقي في المادة 44 أولا اللي كانت واضحة جدا بكفالة حرية التنقل والسفر للعراقيين في كل مكان داخل وخارج. احنا رافضين تماما، طالبنا الجهات الأمنية تسحب شرطها بمسألة الكفيل لأن هذا فيه خرق لحقوق الإنسان.
وبين وكيل وزير الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أنهم اجتمعوا بالجهات الأمنية التي فرضت هذا الشرط كنوع من الخطوات الاحترازية لمنع المتسللين إلى المدن الآمنة، ورغم تقديم الوعود برفع شرط الكفالة إلا أن ذلك لم يحصل لحد الآن.
الحقيقة كفيل تقبل الجهات الأمنية، طبعا احنا كوزارة ما نقبل بهذا. احنا حاولنا نتحدثنا مع الجانب الأمني لكن كان بالنسبة للجانب الأمني يعتقد ان هناك خروقات أمنية تحصل، يعني هو عندما يطرحها كحجة قد تكون مقنعة. هو كأمني يعتقد الحفاظ على الناس وعلى الأطفال يقدم على قضية أذية، يعني احنا من ناحية إنسانية ننظرها.
طالبتم بإلغاءه؟
يعني احنا طالبناها من خلال مناقشات وياهم.
فيما بين نائب رئيس لجنة المهجرين والنازحين في مجلس النواب حنين قدو أنهم رفعوا توصيات للجهات التنفيذية وحصلوا على وعود بتسهيل دخول النازحين وعدم العمل بشرط الكفالة، إلا أن تلك الإجراءات تتطلب الوقت الكافي ويقوم بعض النواب بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات.
هناك تخوف من قبل بعض الجهات الأمنية، هناك بعض التبريرات الموضوعية، ولا زلنا الحقيقة في تواصل مع الجهات الأمنية وكذلك أيضا مع اللجنة العليا لإغاثة النازحين ووزارة الهجرة والمهجرين، ونتأمل أن يتم رفع هذا القيد على عوائل النازحة. لكن هناك إصرار من قبل بعض الجهات الأمنية على أن يكون الشباب الذين يأتون ويدخلون مع العوائل النازحة يجب أن يكون لديهم كفالة، خاصة من يتجاوز عمره 18 سنة وأكثر.
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب السيد حجي قندور الشيخ يشير إلى وجود حراك برلماني للإشراف على عملية دخول النازحين، مستغربا من عدم تطبيق تعليمات ومطالبات البرلمان فيما يخص تسهيل إجراءات دخول النازحين من الأنبار للعاصمة وباقي المدن العراقية.
مسألة الكفيل هو خرق دستوري وخرق حقوق النازحين، لأن الدستور العراقي كفل للعراقيين التجول محافظة إلى أخرى، أو بصراحة طالبنا، ولكن لا زالت الاستجابة غير موجودة. حسب ما صرح السيد صالح المطري في لجنة راح يلغي هذه إجراء الكفيل.
وأنتم تتابعون هذا الموضوع على كل المحافظات؟
إن شاء الله سنتابع مع كل المحافظة، ولدينا أعضاء لجنة حقوق الإنسان المحترم وقاموا بزيارات إلى تلك النازحين واتفقوا أحوالهم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. علي من النجف يسأل عن الأراضي التي قيل بأنها ستوزع على منتسبي وزارة الداخلية. مستمع كريم آخر لم يذكر اسمه لكن رسالته تقول: تحية طيبة لإذاعة العراقيين، إذاعة كل العراقيين، إذاعة العراق الحر وكادرها الشجاع. يقول: الآن أصبحت على قناعة تامة بأن الطائفية والتكتلات الحزبية تجر البلاد نحو الهاوية، والأفضل هي العودة إلى الوحدة وسيادة القانون، الأمر الذي يحتم على الجميع السير بهذا الاتجاه للحفاظ على البلد وأهله.
السلام عليكم. تقولون اسمي رجاء، أقولكم فشي يعني كل ما نكره فشي قريب من العراق. اليوم واحد يفتر على البيوت، التجاوز. أقول لهم أنطوني 200,000 حتى شنو أجر لكم مي فلتر، يعني هاي عود يعني من الحكومة، يعني هل هذا صحيح؟ وأرجو إذا تمكنون تقدرون يعني تقترحون على أمانة العاصمة، الأراضي التجاوز تكتبون عليها على الحيطان، لو يخلون فد لافتة هاي الأراضي متجاوز عليها حتى الناس ما تشتري وتبني، لأن الناس فقرة وما تقدر يعني تشتري، هي أشياء رخيصة يعني ما يصير واحد يجي واحد لا أبو الكهرباء لا أبو المي وشايل سر وقلم ويقول للناس اعطوني 200,000 أسوي لكم مي فلتر. وشكرا وأسلم على أستاذ بيتر وفريال حسين حبيبتنا صديقتنا، وذاعتكم وذاعة العراق الحرمة قاعد تنسمع صبح ما تنسمع لأن تشويش عليها. وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا خالق ماذا ما فعلت؟
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، أهلا بكم مجددا إلى ملف من الميادين ومعاناة النازحين من الأنبار، ونبقى في بغداد حيث كشف النقاب عن حدوث مآس للنازحين أثناء نزوحهم. التفاصيل من براء عفيف.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان عن وفاة 3 أطفال ورجلين مسنين من نازحي الأنبار عند معبر بزيبز في محافظة بغداد نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانونها عند المنفذ. وطالب عضو المفوضية مسرور أسود في حديثه لإذاعة العراق الحر تدخلا سريعا من قبل الحكومة المركزية والمنظمات الدولية لإيواء النازحين وتوفير المتطلبات الأساسية لهم. ويشير أسود إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من الأنبار بعد سيطرة داعش على عدد من مدن المحافظة.
مشكلة النازحين المليونين وأكثر من 800,000 نازح كانت مأساوية، فكيف تتوقعين الحال بنزوح عشرات الآلاف من بدفعات جديدة، وبالتالي أعتقد إيواءهم في المساجد والجوامع وأماكن غير كافية، ما لم توجد هناك خطة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل سريع وعاجل. هناك الآلاف عالقين، تقديرات المفوضين أكثر من 14,000 عالقين على حدود بغداد ينتظرون وجود أماكن ملائمة لإيوائهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد أكد أن أعداد النازحين من المحافظة بلغ أكثر من 100,000 نازح، مطالبا إلغاء شرط الكفيل لدخولهم العاصمة بغداد نظرا لاستحالة عودتهم إلى المحافظة نتيجة لاستمرار المعارك مع داعش بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى الأنبار.
هذه الإجراءات اللي تتخذها الدولة شرط الكفيل لدخول كأنما أهل الأنبار هم جايين من دولة ثانية، يعني هذا ما متعارف عليه يعني كل الدول. مطالباتنا مستمرة من قبل السيد المحافظ وزارة المحافظة وكافة الحكومة على الحكومة توفير سكن ولائق للنازحين، مساعدتهم، تذليل الصعوبات اللي تعترضهم، تسيير سيارات في نقلهم.
لكن عضو اللجنة الأمنية لمجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أكد أن شرط الكفيل أمر ضروري لمنع تسلل أفراد من تنظيم داعش مع النازحين للحفاظ على أمن العاصمة، موضحا أن مجلس المحافظة استنفر أقصى طاقاته لفتح 3 مخيمات جديدة لإيواء نازحي الأنبار.
لا يعني الحقيقة عندما تحدث عن 170,000 عائلة الآن متوجهة إلى بغداد، حقيقة لا نملك مثل هذه الإمكانيات. على لجنة الإغاثة أو لجنة النازحين العليا الوزارية أن تقدم لنا بعض المساعدات في هذا المجال. لا نملك التخصيصات المالية، طلبنا تخصيصات ولم نستلمها، لا نملك الوسائل لإضافة مزيد من المخيمات. كل ما كنا نملكه تم وضعه في خدمة النازحين، وبالتأكيد لن تكفي إمكانيات مجلس المحافظة والمحافظة.
وكان الوقفين الشيعي والسني افتتح الجوامع والحسينيات لإيواء نازحي الأنبار، إلا أن هذه الإجراءات ما زالت غير كافية بعد تفاقم أزمة النازحين من الموصل والأنبار نتيجة الأعداد الكبيرة الهاربة من تنظيم داعش. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ومعاناة النازحين من الأنبار والتوجه نحو إنشاء مخيمات لهم في ضواحي العاصمة والمدن، الأمر الذي لم يقبل به البعض. التفاصيل من ناجي ستار.
شرعت وزارة الهجرة والمهجرين بإنشاء 6 مخيمات للطوارئ في بغداد لإيواء النازحين من محافظة الأنبار. وقال المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة اتفقت مع بعض المنظمات الدولية لإنشاء هذه المخيمات كحل مؤقت لحين انتهاء عمليات تحرير الأنبار من قبل القوات الأمنية، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإنشاء مخيم نموذجي للنازحين إذا ما استمرت الأزمة لوقت أطول.
المنظمات الدولية المقصود منها هو إيجاد مأوى مؤقت يعني اتهاب العوائل من الناحية الإنسانية لهذه العوائل، الثاني بمسألة إيقاف الإغاثة العاجلة الطارئة لهذه العوائل مثل ضمن بعض الأزواق الجافة وأيضا المياه الصالحة للشرب، وفي حالة يعني أنه أصبح النزوح مطول فإنه يعني تم اختيار مكان آخر لغرض إقامة مخيم يعني دائمي.
عضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي من جانبها أبدت اعتراضا على تصريح وزارة الهجرة والمهجرين وصفة إياه بغير المسؤول، مضيفة أن الوزارة لم تضع خططا مسبقة قبل وقوع أزمة الأنبار، سيما وأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن في وقت مبكر عن نية الحكومة التحرك لتحرير المحافظة.
هو اصلا الوقت اللي بدات تضع به الخطه هو وقت خاطئ، هل اضع الخطه بعد وقوع الازمه؟ احنا من زمان كمفوضيه حذرنا لاكثر من مره من وجود ازمه اخرى ستتكرر بالنزوح الجماعي بعد بدء الدوله بالعمليات العسكريه لتطهير المناطق من داعش، انا يجب على وزاره الهجره والمهاجرين منذ مده بعيده ان تضع الخطة وتهيئ لها لتلافيها مسألة النزوح، هذا كلام غير منطقي وغير مسؤول.
فيما أكد عضو لجنة المرحلين والمهجرين النيابية حنين قدو أن إنشاء المخيمات سيكون حلا مؤقتا بعدما تحركت القطاعات العسكرية صوب الأنبار من أجل تحريرها.
أن موضوع المخيمات لن تحل مشاكل النازحين والمهجرين، هو عبارة عن حل وقتي، وأتمنى أن لا يطول بقاء النازحين خارج محافظة أنبار، وأملنا كبير أن القوات العراقية سوف تحرر أنبار بالكامل وبالتالي هذه العوائل سوف تعود، أما إذا بقيت هذه العوائل فترة طويلة في هذه المخيمات بدون شك سوف تحقيق هناك خارج إنسانية كبيرة باعتبار هذه المخيمات هي غير مناسبة وغير ملائمة.
منظمات مدنية طالبت وزارة الهجرة بتوفير الكرفانات بدلا عن المخيمات، وتقول الناشطة المدنية جنان مبارك إن الكرفان يحفظ كرامة النازح.
خلال 16 إنجاز المخيمات أين تذهب؟ الهجرة والمهجرين يفترض أن تكون هي الجهة المسؤولة، هو وزارة الهجرة والمهجرين ما تسمح الجماعة في اليون أن ينظموا الخيام حتى على الأقل كرفانات. المشكلة أنه من المسؤول الوحيد وش قد لازم يستعمل صلاحياته بأنه يحد من شغلة الخيام لأنها مخجلة.
وتتوزع المخيمات الست التي شرعت وزارة الهجرة بإنشائها في مناطق متفرقة من بغداد هي السيدية والدورة وحي الجامعة والرضوانية واليوسفية وأبو غريب. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن تركيا ترغب في شراء الغاز الطبيعي من العراق وأن المحادثات بشأن الأمر لا تزال جارية. أردوغان صرح بذلك في أنقرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي الزائر فؤاد معصوم. ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء أن حكومته تسلح العراق وسوريا لمساعدتهما في قتال تنظيم داعش، واصفا إياه بالتهديد المباشر لأمن بلاده. يبحث رؤساء الأركان العرب خلال اجتماعهم في القاهرة الأربعاء تشكيل قوة عربية مشتركة. وقعت اشتباكات بين مقاتلين متنافسين في اليمن الأربعاء رغم إعلان وقف حملة الضربات الجوية بقيادة السعودية. رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء بانتهاء الضربات الجوية في اليمن، إلا أنها قالت إن الوضع الإنساني كارثي في البلاد وإن التوصل لحل سياسي يبدو بعيدا. ذكر البيت الأبيض الأمريكي الأربعاء أن اليمن ما زال يعاني انعداما للاستقرار وأن المنطقة تحتاج إلى عمل أكبر بكثير. صرحت بذلك مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض جينيفر ساكي دعت إيران الأربعاء كل الأطراف في الصراع اليمني إلى بدء مفاوضات. اعتبرت مصر ردود الأفعال الصادرة عن دول وجهات أجنبية في شأن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه لموضوع النقاش الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم ورامي أحمد عن استمرار غياب قانون للضمان الصحي في البلاد. في ختام الساعة ينقلنا خضير الشائع إلى الأجواء العراقية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم ورامي أحمد عن استمرار غياب قانون للضمان الصحي في البلاد. ابقوا معنا.
مستمعينا، على الرغم من أن الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة سيما ما يتعلق منها بالتشخيص ومعالجة الحالات الطارئة هي خدمات شبه مجانية وأجورها رمزية جدا، لكن الحاجة برزت فعليا ومنذ عدة سنوات لتشريع قانون الضمان الصحي في العراق يوفر العلاج لعامة المواطنين، خصوصا شريحة الفقراء ومحدودي الدخل التي يعني هذه الشريحة هي أكبر شرائح الاجتماعية، وهذا طبعا أسوأ بما موجود في معظم دول العالم حتى الدول النامية منها. وطبعا ضرورة تشريع هذا القانون تأتي من عدة أسباب موضوعية، ربما أهمها الزيادة المطردة في عديد السكان في العراق. هذه الزيادة بلغت 3.3% بحسب وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان أواخر عام 2013. طبعا هذا كله يفرض أنه الخدمات الصحية حالها حال بقية الخدمات تواكب هذه الزيادة، وللأسف هذه الخدمات ما زالت أقل من يعني لا تواكب هذه الزيادة، هي أقل منها، بدليل أنه هنالك 7 أطباء فقط لكل 10,000 مواطن. تقدرون تتخيلون هذه النسبة، وهي تقل هواية عن النسبة العالمية اللي يعني معترف بها أو مفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية. أيضا تدني مستوى الخدمات الصحية في القطاع الحكومي عموما، يعني في مجموعة أو مجمل المستويات التشخيصية والعلاجية، خاصة اللي تتعلق بالتداخلات الجراحية الكبرى والمعقدة والجراحات النادرة وتوفير الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات، وهذا ما يتعلق طبعا حتى بعض القضايا الخاصة بالعلاج بالإشعاع وما إلى ذلك. هذا طبعا بالتالي يقودنا إلى السبب الآخر لأن يكون هناك يعني وجوب، ويعني وجوب ملح أنه يشرع هذا القانون، وهو اضطرار الناس للسفر إلى خارج العراق طلبا للعلاج، لأنه العلاج ما متوفر، وانفاقهم مبالغ طائلة بهذا الخصوص، والفقراء منهم يعني إذا كان مضطر ربما يستدين أو يبيع منزله أو يبيع مقتنياته في سبيل هذا الخصوص. أيضا الوزارة بالمقابل عندها برنامج لعلاج الحالات المعقدة والصعبة خارج العراق، تنفق عليه مبالغ طائلة لأنه ما تتوفر بها هذه الإمكانات على مستوى الأطباء، الكوادر البشرية، الأطباء والكوادر البشرية الساندة من أطباء تخدير وممرضين ومتخصصين في التقنيات الطبية وما إلى ذلك، وأيضا على مستوى العلاجات، وأيضا حتى على مستوى توفر البنى اللوجستية لتقديم الخدمات الطبية. الضمان الصحي بطبيعة الحال كنظام هو نظام اقتصادي تكافلي، يقوم على فكرة أساسية أنه يخصص مبلغ من المال من قبل الدولة لكل مواطن لعلاجه في السنة، وأيضا يدفع المواطنين جزء من هذا المبلغ للمساهمة على أن تتحمل الدولة الجزء الآخر والجزء الأكبر في علاج المواطنين. لو طبق هذا النظام بطبيعة الحال سيفضي إلى تطوير القطاع الصحي في العراق على كافة المستويات اللي ذكرناها، ويسهم بوجود نظام صحي مضبوط سهل الحركة بدل حالة الفوضى الموجودة الآن، وليس في هذا الأمر سر. أي واحد يروح يراجع أي مستشفى حكومي يشوف هاي الفوضى بعينه. هنا يجب أن نشير إلى أن وزارة الصحة ما تزال تنتظر إقرار مسودة قانون الضمان الصحي اللي أرسلتها من عام 2013 إلى الجهات ذات العلاقة في مجلس الوزراء في الحكومة العراقية ومجلس شورى الدولة ومجلس النواب. وطبعا هذا القانون تؤكد الوزارة أنه يوفر العلاج للفقراء على غرار ما موجود ومعمول به في غالبية دول العالم، وكما قلنا يدفع المواطن مبلغ سنوي يساهم في هذا الضمان الصحي على أن تتحمل الدولة الباقي. وأيضا بطبيعة الحال الطبقات الأكثر يعني غنا أو الميسورين الحال يساهمون في هذا بطريقة غير مباشرة، وهو طبعا نظام تكافلي اقتصادي ونظام معمول به في كل دول العالم منذ سنوات طويلة. السؤال، لماذا لم يشرع هذا القانون حتى الآن رغم كل هذه الأهمية؟ لن نطيل الحديث أكثر بهذا الخصوص. بداية، المواطن بكر علاء هو أحد المواطنين الذين يؤيد غالبيتهم على الأرجح هذا النظام لأنه يوفر الأمان أو الشعور بالأمان له. دعونا نسمع.
أنا أؤيد أن الضمان الصحي الموجود بالدوائر، وأنا كموظف هسه موجود وبدائرتنا من ضمن الشروط الموجودة أنه موجود ضمان صحي وعندنا هويتنا ضمان صحي. هسه أنا هسه موظف بوزارة النفط، عندنا هذا نظام الضمان الاجتماعي الضمان الصحي الموجود، بحيث هسه حاليا من نروح دكتور أو شيء نجيب راتشيته مختومة من الدكتور هو نفسه نقدمها، ومن ضمنها وياها شريط مراتب لأنه موجود الرقم التسلسلي مع الموظف، يصرفون هذا الشيء، يصرفون على المبالغ اللي صرفناها بالدكاترة أو المختبرات أو إيش، لأنه من ده تروح هسه حاليا الأطباء صارت أنه فلوس يعني بذر إلى أبعد درجة، أنه كدكتور يأخذ من عندك وكصيدلية كمختبر هاي كلها فلوس، زين هذا جزء من الراتب، فهم ده يقطعون جزء من الراتب مالتنا اللي هو 10,000 دينار خلينا نقول من الراتب، ومن تقدم لهم الراتشيتة مع الدكتور أو شيء بس مختوم أكون من الدكتور عادي يحسبوا لك اياها ويطوك التعويض المالي الموجود لهم. انا ايضا انه الضمان الصحي لانه احس امان الي.
كيف تعلق وزارة الصحة على هذا الموضوع؟ الجواب في حديث الناطق باسم الوزارة دكتور احمد الرديني، دعونا نسمع.
قانون الضمان الصحي، احنا لدينا يعني جدول زمني وضعته الوزارة، هناك لجنة مشكلة ايضا داخل الوزارة لمتابعة هكذا موضوع واشراف مكتب الوكيل الاداري لوزارة الصحة. قانون الضمان الصحي طرف من الأنظمة الموجودة في باقي دول العالم، وهو الآن يعني لا يمكن تطبيقه بحد ذاته في يوم أو ليلة، إحنا مستقبل زمني مقيم إلى حد تقريبا أكثر من عامين بهذا الموضوع، يعني حتى يشرع التطبيق أو لربما الضمان أيضا في نفس الوقت يعني آلية العمل به. الضمان الصحي يخدم فئات واسعة من المجتمع، وفي نفس الوقت أنه هو دعم ل الخدمات الطبية المقدمة للمواطن عن طريق وضع آليات معينة.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم ورامي أحمد عن غياب قانون للضمان الصحي في البلاد. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وتمارا مجيد عن اختلاف معايير الجمال بين الماضي والحاضر. ابقوا معنا.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، قبل الاستماع إلى شارع المتنبي نترككم مع هذا الفاصل.
عيناتا خنق دلت شمشا تغير صوصياتا ليلو تدقل شفاقا ميناتا خنق دلت شمشا تغير صوصياتا صادي ساني قلب صيبتا على تتشوف را هتشلاتا صار ديساني قلب صيبتا على تتشوف را هتشلاتا شنايا وبغيولي شرايا بالهاية مطرنا بليبي يوم تشنايا وصلنا قولي لا تشرايا ادخل الناصي منضي للهناية وصلنا قولي ادخل اضماصي وامضي للبناء
إذاعة العراق الحر نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع شارع المتنبي وعماد جاسم.
شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على الأنشطة المتنوعة وللتواصل مع آخر مستجدات المشهد الإبداعي عبر لقاءات حصرية ضمن برنامج شارع المتنبي الذي سنكون فيه هذا الأسبوع مع جلسة شعرية نظمت في المركز الثقافي البغدادي باستضافة الشاعرتين بشرى الهلالي وفوز النعيمي، وسنلتقي في لقاء خاص مع السينمائي المغترب قيس الزبيدي الذي يزور العراق بعد غياب دام أكثر من 45 عاما، ونلقي الضوء على ندوة للكاتب والباحث الدكتور مزهر الخفاجي عن الشخصية العراقية، ونختتم جولتنا مع الغناء التراث العراقي. أعزائنا المستمعين، يشهد شارع المتنبي في الفترة الأخيرة تنظيم جلسات ثقافية غير تقليدية تحاول الخروج عن المألوف من خلال البحث عن الجديد وتقديم فنون جمالية وفكرية متعددة لكسب ود رواد الشارع وخلق حالة تواصل مع مختلف توجهات المتابعين عبر استثمار القاعات الكثيرة المتوفرة في المركز الثقافي البغدادي وبناية القشلة التراثية. وضمن هذا التوجه نظمت في قاعة علي الوردي في المركز الثقافي البغدادي جلسة شعرية للشاعرتين بشرى الهلالي وفوز النعيمي، تضمنت إلقاء قصائد وطنية وعاطفية للشاعرتين مع مداخلات نقدية للجمهور الحاضر. وبينت الكاتبة والشاعرة بشرى الهلالي أن إلقاء الشعر في شارع المتنبي وبين جمهوره المتعدد المشارب الثقافية له نكهة خاصة.
جلسة شعرية بيني وبالاشتراك مع الدكتورة فوز النعامي، واللي أقيمت يعني أول مرة يعني ألتقي مع الدكتورة فوز بجلسة، أول مرة تكون بالمركز الثقافي، وهي كانت مجموعة أو قصائد منوعة كان يسودها أو الأغلب بها هو القصائد الوجدانية، قصائد الحب، إضافة بعض القصائد عن الوطن، وأيضا تجمع بين الشعبي والفصحى مع مشاركة بعض الوجوه، يعني كانت جميلة.
قاعة علي الوردي أو المركز الثقافي البغدادي بدأ وكأنه منبر أيضا للأديبات العراقيات في ظل تعتيم نوعا ما على أعمال المبدعات العراقيات.
والله معك حق، يعني هو ما يؤخذ على المركز الثقافي أو على الأساتذة الذين يقيموا محاضرة، وطرحنا هذا الموضوع سابقا، أنه أكثر الوجوه المستضافة هنا هي من الرجال، سواء كانت في محاضرات أو في البحوث أو في القصائد الشعرية أو القراءات أو غيرها، فقلما تدعى النساء. ويمكن هذه مرة كانت لمتفردة لكونها جمعت بين عنصرين نسويين في قراءة واحدة، فكانت مختلفة اليوم. يعني
اللي يعرف بشرى هلالي يعرف عنها كاتبة سيناريو وقاصة وصحفية، اليوم يعني تفاجأ الكثير من الحضور أنك تكتبين الشعر والشعر الوجداني،
ويعني بحقيقة أول مرة أبدو متنبي كشاعرة، يعني سبق وقدمت محاضرات في المتنبي أو، لكن كشاعر أول مرة أقدم أشعاري، والحمد لله يمكن هو من التنوع يعني إن شاء الله.
أي قصيدة من أي نوع من القصائد؟
التفعيلة والنثرية يعني. إذا قصد
نقدر نعرف مقطع من اللي ألقيتي في
واحدة تجمع عين بين الوطن والحب، لأني أرى الوطن فيك أحببتك، في عينيك أستشعر قلقة، في شفتيك ألمح ابتسامة حزنة، في يديك يغمرني حنان رجلته والفرات، في ضحكتك تشرق صباحاته، في صوتك تصدح مقاماته، في صمتك تلوذ نوارسه الهاربة. وخاتمتها أيضا من قصيدة أخرى عن الوطن، كلانا يصحو على جرح وطن، ما اخترت وطني لكني اخترتك فصحوت على جرحين. شكرا.
هذه من القصائد الجديدة.
نعم.
فيما تمنت الشاعرة الدكتورة فوز النعيمي أن يتم الإعلان عن تلك الجلسات الشعرية عبر وسائل الإعلام، وأن يتم استقطاب الأصوات الشعرية المغيبة عن الساحة الأدبية ليكون شارع المتنبي ملتقى الإبداع الحر.
والله جاءت الأشياء بشكل عفوي، واللقاء كان ممتع وغني، واستفادينا من الموجودين، بينطانا الحماسة أن نلقي أحسن ما عندنا.
ما لقيتم من قصائد؟
والله قصائد وطنية، قصائد وجدانيات،
مثلا مقطع.
وقالوا سحابة صيف تمر، نزنة عابرة ما بها من خطر، وظلوا يقولون قالوا طويلا كلاما، وكل الذي قولوه كان تعمية وهذر.
كيف وجدت التلقي من الجمهور؟
التلقي يعني شوف، هي هيك قعدات محدودة تكون، نخبة قليلة جدا، ينراد مكان بالأكوستيك مالته، الصوت مرتب أكثر، يعني معدات تكون بشكل أحدث من هذه حتى نوصل كما يجب، لا نبقى فقط على الأسماء القديمة من الشعراء والشاعرات ونمجد بيهم، البلد مليء بالشعراء الشباب وعلى مختلف الأعمار.
اليوم كانت الجلسة نسوية؟
هي ليست نسوية قدر ما هي خط واحد في التفكير، الشاعر اللي معي تكتب الشعر المنثور، يعني أنا أسميه نثر المشعور، أنا أكتب المقفى بالأوزان والموسيقى وياه، فهذا الفرق.
اليوم المتنبي منبرا للإبداع النسوي؟
لا لا أظن ذلك، لكن الإبداع العراقي النسوي أكبر جدا من هذا الحيز الضيق.
شكرا جزيلا.
تسلم
عليك. شارع المتنبي. وفي جولتنا في أروقة شارع الثقافة كان جمهور من المثقفين يلتف بحميمية واعتزاز حول شخصية ثقافية لها إسهامات متنوعة في مجال السينما والمسرح والنقد والأدب والإعلام، ترك العراق منذ أكثر من 45 عاما، إنه السينمائي قيس الزبيدي الذي تم الاحتفال به، والحديث عن منجزاته السينمائية في ألمانيا وسوريا ولبنان، وقد كان لنا هذا اللقاء معه للتعرف على آخر مشاريعه ورؤيته للمشهد الثقافي ولأجواء شارع المتنبي تحديدا.
والله أنا اليوم يعني صارت عن طريق الصدفة، وطلبوا مني يعني تحدث قليلا عن بداياتي وعن محاولات العمل في وقت في السينما في العراق، والصعوبات اللي واجهتني، الصعوبات اللي واجهتني في عملي يعني في سوريا. بالحقيقة أنا ما هاجرت، أنا سافرت للدراسة نهاية الستينات، وكان على أساس يعني بعد أن أدرس سينما درست المونتاج والتصوير، أساس أرجع للعراق. فوقت كان يعني انقلاب اللي صار ب63 كذا الوضع السياسي، فرحت على سوريا واشتغلت بسوريا يعني بالمؤسسة وكذا لفترة. كنا يعني أتأمل، دعيت عدة مرات إلى العراق للعمل، بس ما كان يضعوا أمامي صعوبات كثيرة. كنا دائما أتأمل إنه يلا بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربعة، فدائما من نقلة سياسية يعني مرتبكة ويعني غير ديمقراطية أو قمعية إلى أسوأ منها إلى أسوأ إلى تدت وامتدت.
اليوم أنت بين الوسط الثقافي في شارع المتنبي بعد غياب ما يقارب 45 عاما، كيف وجدت الاحتفاء بك واستذكار أعمالك وأيضا الوسط الثقافي في شارع الثقافة اليوم في شارع المتنبي؟
والله اليوم هو بالبداية بدت يعني في هذا اللقاء السريع، وبعدين دعوني زيارة يعني اتحاد السينما والمسرح، وعلى أساس بالاتحاد الأدباء يمكن الخميس القادم. والله أنا يعني اندهشت أنه الزحمة والكتب، وكنت في الحقيقة الكتب كنز، اشتريت بعض الكتب اللي يعني صعبة في ألمانيا والدول العربية واحد يحصل عليها، لأني أنا آخر شيء أضبط كتاب في مصر لأفاق سينمائية في قراءة لأكثر من 100 كتاب صدروا بالوطن العربي. فيعني حصلت على بعض الكتب في الأستاذ مهدي عباس أهداني كتب الحديثة وبعض الكتب.
آخر مشاريعك يعني اللي أعرف لديك أعمال سينمائية وأخرى وثائقية، وأيضا لك بحوث ودراسات في جانب.
والله بالفترة الأخيرة بسبب ظروف الإنتاج والحرب بسوريا يعني توقفت. أنا اشتغلت في السنوات الأخيرة بسوريا يعني قبل الحرب عدة أعمال للجزيرة. شيء كان من إنتاجي كان في فيلم عن جبر علوان الرسام العراقي، وهذا أول عمل إلي له موضوع عراقي يعني. واشتغلت مجموعة أفلام ست أفلام عن صراع المياه بالمنطقة الشرق الأوسط اسمه مياه قيد الاحتلال.
وفي ألمانيا أيضا عمل.
ألمانيا اشتغلت عدة أعمال أيضا.
إذن كل هاي السنوات ما بين ألمانيا وسوريا ولبنان؟
بين ألمانيا وسوريا ولبنان. لبنان اشتغلت فيلم لإنسان حزب الشيوعي اللبناني اللي هي واهب الحرية عن المقاومة الوطنية اللبنانية يعني بالثمانينات. مجموعة أعمال. بعدين توقفت فترة طويلة بس اشتغلت بالأعمال بالمونتاج والكذا والكتابات. كتابات عندي مجموعة كتب. في عندي كتاب صدر أنا عن المسرح، مسرح التغيير عن برتولد بريشت. واشتغلت كتاب بنية المسلسل الدرامي التلفزيوني عن المسلسلات يعني. واشتغلت بعدين عمل موسوعي عن اسمه فلسطين في السينما، مؤسسة دراسات الفلسطينية. وقدر لي تابعنا أيضا في سوريا واحد منهم المرئي والمسموح في السينما، وواحد اسمه مونوغرافيات في السينما. وآخر شيء صدر لي كتاب بالقاهرة آفاق سينمائية عن قصر الثقافة اسمه أيضا مونوغرافيات ثقافة سينمائية.
نتمنى لك طيب الإقامة في بغداد.
شكرا لك. شكرا.
شارع المتنبي.
ونظمت في إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي ندوة بعنوان خصائص الشخصية العراقية للكاتب والباحث الدكتور مسهر الخفاجي، الذي ألقى محاضرة بنفس العنوان وبمناسبة صدور وتوزيع كتابه الجديد المعنون خصائص الشخصية العراقية، حيث تخللت الندوة الكثير من المداخلات حول اقترابات الكاتب من أفكار عالم الاجتماع العراقي علي الوردي وآراء الكاتب بوجود مشتركات جوهرية مع الشخصية المصرية. الخفاجي عبر عن سعادته بتفاعل الجمهور مع موضوع الندوة أو المحاضرة، معتقدا أن شارع المتنبي سيكون حافلا بهكذا نقاشات جريئة مستقبلا.
هو يبدو كتاب خصائص الشخصية العراقية والشخصية المصرية دراسة في التماثل والتشكل والاختلاف أثار حفظة الوسط الثقافي. يبدو
يعني.
كتابي طبعا. يبدو أن المركز الثقافي البغدادي بحسه العالي بجلساته قرر أن يتناول هذا الموضوع. درس من قبل زملائي اللي هو الدكتور سلمان إكيوش دراسة
في علم النفس،
درسوا الكتاب من وجهة نظر علم النفس ومن وجهة نظر علم الاجتماع ومن وجهة نظر علم التاريخ. الكتاب هو تأصيل لفع فكرة أن الشخصية العراقية هذا المتناقض المتناجز التغالبية هو خصائص الشخصية العراقية دراسة والمصرية دراسة في التشكل والتماثل والاختلاف.
ثم التركيز على المسجدات والأحداث التي أثرت على الشخصية العراقية سياسيا واجتماعيا.
لا نحن نطلق من فرضية كلش مهمة، نحن نعتقد أن التاريخ أقصد الجغرافيا ويبدو أن الجغرافيا زائدا الإقليم أقصد الإقليم زائدا ما يسمى التحدي هو اللي ساهم في هذا الحجم من المتناقضات ربما مع الشخصية العراقية نفسها وربما سوى شكل من إشكال التماثل مع الشخصية المصرية. لكن علينا أن نعترف أن الجغرافيا وأن الحاكم وأن الجار قد ربما مارسوا شكل من إشكال الضغط على بناء هذه الشخصية.
هل برأيك نحتاج هكذا نوع من دراسات فكرية في هذه المرحلة لأجل أن يكون دور للنخب الثقافية في بناء شخصية عراقية متوازنة في هذه المرحلة؟
المنطقة العربية الآن وسابقا يعني أتحدث لك من قبل 5000 سنة كانت تحلق بجناحين. لست أنا القائل، هيرودوتس يقول، سترابون يقول، بريستي يقول أن العالم يحلق في الشرق القديم بجناحين هما العراق ومصر، وما يعانيه العراق وما تعانيه مصر الآن من ضغوطات ربما تستلزم منا استنهاض فرضية التحدي عند الشخصية العراقية، وتستلزم منا أيضا في مصر استنهاض فكرة التكيف مع المتغير.
هنا الحضور أكدوا على الهوية الوطنية للشخصية العراقية وأهمية استنهاضها.
هم أكدوا على قضية أن الثبات في ازدواج الشخصية العراقية ليس عاملا بيولوجيا بل عاملا جغرافيا وعاملا سياسيا وعاملا اجتماعيا وعاملا اقتصاديا، وهكذا بالنسبة للمصر. هل ممكن أن تنهض الشخصية العراقية؟ نعم.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
وقبل أن ننهي جولتنا في شارع الثقافة كانت لنا وقفة بالقرب من تمثال المتنبي عند ضفاف دجلة لنستمع إلى الغناء التراثي العراقي بصحبة مجموعة من محبي هذا الغناء وبمرافقة آلة الجيتار. أعزائنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة بين أروقة شارع الثقافة وبرنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم على أمل اللقاء القريب. تقبلوا وافر اعتزاز معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراق حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراق حر. IRAQHURR.
الثامنة مساءً.